إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على العالمين، وجعله خير خلقه وخاتم رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واصطفى أمته من بين الأمم فضاعف لهم حسناتهم وكفر عنهم سيئاتهم، وأمرهم سبحانه وتعالى بنشر دينه في الأرض كلها، فشرفهم بأعظم تكليف ومسؤولية تجاه البشرية كلها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. جعله الله سبحانه وتعالى أمة مرحومة شملتها رحمة الله سبحانه وتعالى، وكتبها لها في الكتب السابقة، ونوه بذكرهم قبل وجودهم، فخصهم سبحانه وتعالى بأن صاروا محور هذا العالم طالما اتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به ونصروه وعظموهما بما يستحق من التعظيم، واتبعوا القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى أعظم كتاب أنزله سبحانه وتعالى إلى أحد من البشر، وجمع الله سبحانه وتعالى فيه كل ما يحتاج إليه الناس، فيه تفصيل كل شيء يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم وما هم مستقبلونه من آخرتهم. شرف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأسباب لا بد وأن نأخذ بها حتى نلحق بمن سبق من أفرادها وطوائفها. فالله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة غاية التشريف، لا بنسب ولا بجنس ولا بلون، وإنما شرفهم بالرسول صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزله الله معه. وقد بين الله سبحانه وتعالى شرفهم على ألسنة أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإبراهيم عليه السلام يدعو هو وإسماعيل وهما يبنيان البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وعيسى صلى الله عليه وآله وسلم وصف نفسه بأنه رسول من عند الله يصدق ما سبق ويبشر بأحمد صلى الله عليه وسلم وبأمته التي تتبعه. قال عز وجل عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءه بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ونوه الله سبحانه وتعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل، فقال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكره الله عز وجل باسم نبيهم وبوصف أمته في التوراة والإنجيل. ومن أشرف مواضع ذكر الأمة ما ذكره الله عز وجل في كلامه لموسى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتضرع إليه سبحانه وتعالى في إحياء من أصابتهم الصعقة من بني إسرائيل بعد أن أتوا على ميعاد موسى صلى الله عليه وآله وسلم لهم، حين أتى ربه سبحانه وتعالى ليأمره ويكلمه عز وجل. وذلك أعظم من أعظم مواطن تشريف أمة الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال: عذابي أصيب به من أشاء. وهذا فيه الوعيد الشديد لبني إسرائيل بدأ به فيما كلم به موسى فيما اختص بأمته وقومه، وذلك لما فعلوا واجترموا، وكيف لا كيف لا وقد عبدوا العجل من دون الله عز وجل، وهم قد خرجوا لتوهم من البحر الذي فلقه الله لموسى أمام أعينهم، وأهلك فرعون أمام أعينهم وجعله آية لهم، ورأوا آيات موسى كلها. ثم بعد ذلك يقول له السامري عن العجل: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فيعبدون العجل ويكادون يقتلون هارون عليه السلام لما نهاهم عن عبادة العجل وأخبرهم أن ربهم الرحمن وأمرهم باتباعه وطاعة أمره، فردوا كلامه وأبوا متابعته واستضعفوه وكادوا يقتلونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخيارهم السبعون رجلا لم ينصروا هارون عليه السلام بما ينبغي، ورغم أنهم لم يعبدوا العجل إلا أنهم لم يقوموا بما وجب عليهم من إنكار الشرك ومعاضدة هارون عليه السلام حتى يزول الشرك الذي وقع في أمتهم. وهذا هو الخطر العظيم الذي جعل العذاب مقدما في مخاطبة موسى بشأنهم، هذا الخطر الكبير الذي يتهدد كل أمة تضيع ما أمرت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويهدد كل أمة ظهر فيها الشرك فسكت الناس عليه وزعموا أنهم إذا كرهوا فقط كفاهم ذلك مع قدرتهم على أن يغيروه، وإن الله عز وجل إذا ظهر الفساد في أمة وإذا ظهر المنكر في أمة فلم يغيروه مع قدرتهم أوشك الله أن يعمهم بعقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى الناس المنكر ثم لم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. ونسأل الله العافية. يتدبر الإنسان لماذا بدأ الله سبحانه كلامه لموسى فيما يتعلق بأمته بقوله: عذابي أصيب به من أشاء، وأي شدة كان فيها هذا الأمر على بني إسرائيل. نعم، كان أمرا فيه ترهيبا شديدا، كان أمرا فيه ترهيب شديد، لأنهم لا يستقيم أمرهم إلا بذلك. أما أمة الإسلام فأمة مرحومة ذكرها الله عز وجل بالخير والرحمة قبل أن توجد، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. تأمل في هذا الأمر العظيم لكي تعلم منزلة هذه الأمة بالنسبة إلى من سبقها، وتتعجب بعد ذلك كيف يوجد في الأمة وينتسب لها وهو يتابع اليهود والنصارى ويتشبه بهم. مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ انظر إلى هذا العجب. أمة شرفها الله وكرمها وجعلها خير أمة أخرجت للناس، جعلها أمة مرحومة، جعلها يتمنى الأنبياء أمة مثلها ليكونوا أمتهم. هذه أمة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيصح لمن انتسب إليها وأكرمه الله بشرف الكون منها أن يكون همه التشبه بالكفار ومتابعة الكفار والدوران في فلكهم وتنفيذ مخططاتهم حتى ولو كان يظن أنه بذلك يحقق التقدم أو يحقق المصلحة، فإن هذه هي المفسدة بعينها، نسأل الله العافية. أمة الإسلام أمة مرحومة. قال سبحانه وتعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء. وبين سبحانه في مواطن أخرى من القرآن أنه إنما يعذب من أشرك به، ويعذب من كفر وعصى وفسق ونافق. هو سبحانه وتعالى جعل القرآن كله في بيان من يستحق العذاب وأفعالهم، ومن يستحق الرحمة والثواب وبيان أفعالهم. وكذا بين المعتقدات التي تستوجب الخلود في العذاب، وبين عقيدة التوحيد والإيمان التي تستوجب بفضله سبحانه وتعالى وإيجابه على نفسه رحمة من وحد، تستوجب رحمة الله سبحانه وتعالى لا بأهلها ولكن بفضل الله سبحانه الذي تفضل فكتب على نفسه الرحمة وكتبها سبحانه وتعالى للمؤمنين. بين سبحانه وتعالى من يعذبهم فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو سبحانه جعل الذنوب نوعين: شركا بالله، ويشمل هذا كل أنواع عبادة غير الله وكل أنواع الكفر، وكل ذلك داخل في الشرك، وكذا النفاق. فمن كذب الأنبياء وكذب الكتب المنزلة وكفر بالملائكة وعاداهم فهو من المشركين الكافرين، ممن عبد الشيطان بطاعته في الكفر، فإن من أطاع الشيطان في الكفر فقد عبده من دون الله. يقال له: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فالله سبحانه وتعالى جعل كل كافر عابدا للشيطان، ليس كما يظن البعض أنه يمكن أن يكون كافرا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ويكون مؤمنا بالله عز وجل. حتى نسبوا اليهود والنصارى إلى الإيمان، بل ونسبوا غيرهم من أهل الملل ممن يقر بوجود خالق للسماوات والأرض بأنه مؤمن بالله عز وجل، وهذا هو الضلال المبين. ليس مؤمنا بالله من عبد غيره، وليس مؤمنا بالله من كذب كلامه. هو قد قال محمد رسول الله، فما قولكم في من كذبه وقال ليس برسول ولا بنبي بل هو كذاب أشر ومفتر على الله الكذب؟ كيف يكون من كذب الله عز وجل مؤمنا به؟ كيف يكون من كذب كلامه الذي أنزله على عبده ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نورا يتلى إلى يوم القيامة؟ كيف يكون مؤمنا بالله وهو يكفر بكلامه ويكذب كلامه؟ هذا أعظم طاعة للشيطان، فهم عبدة الشيطان في الحقيقة، وإن لعنوه وتبرؤوا منه عبدوا الشيطان وعبدوا أحبارهم ورهبانهم واتخذوهم أربابا من دون الله، كما قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم وعليه صليب من فضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو عليه هذه الآية، فقال قول الله قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ألق عنك هذا الوثن. ولما سمعه عدي يقرأ الآية قال إنا لسنا نعبدهم قال ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم قال بلى قال فتلك عبادتهم. فمن أشرك بالله وكذا من نافق وإن نطق الشهادتين لكنه أبطن الكفر إما بجحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه أو الشك فيه فإن المنافقين في ريبهم يترددون أو كان مبغضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن صدقه وإن اعتقد حقيقته ولكنه يبغضه ويكرهه. فالذين آتاهم الله الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وهذا والله من العجب، فإنهم يوقنون به يقينا تاما ولكن يعادونه معاداة تامة. قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومن أعجب ما يظهر أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه بلفظ اسمه موجود في كتبهم بلغتهم الأصلية. وقد ذكر بعض الباحثين في هذا الزمان اكتشافا واضحا جليا في أن النسخة العبرية من التوراة فيها من الأسفار ما فيها التصريح باسم محمد صلى الله عليه وسلم باسمه بحروف اسمه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم هروبا من هذه الحقيقة ترجموا ذلك الاسم، ترجموا ما يظنونه معنى أو هم يعلمون أنه اسم. والواجب أن تظل الأسماء كما هي لا تترجم معانيها. فأنت عندما تجد رجلا أجنبيا اسمه جون مثلا أو غير ذلك، فهل تبحث عندما تقول جاء فلان عن هل تبحث عن معنى اسمه في لغتهم ثم تترجمها إلى لغة العرب ثم تذكر للعرب المعنى الذي تدل عليه الكلمة؟ كأن يكون مثلا اسمه مثلا بمعنى الحسن مثلا فتترجمه إلى كلمة أخرى، أم تقول اسمه كما هو؟ نقول جاء فلان وجاء بوش وجاء جون ونحو ذلك كما هي. فهؤلاء هروبا من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم باسمه باللغة التي يتكلمون بها. وقد ذكر اسمه محمد ونص الباحثون على ذلك، ترجموا ذلك إلى كلمات أخرى ثم عبر التراجم المتعددة تجد الجملة قد تغيرت غاية التغير وصارت جملة غير مفهومة لأنها حرفت في حقيقة الأمر، نسأل الله العافية. وعندما أعلن ذلك منذ أيام قليلة ونشر في الناس فإنهم سخطوا غاية السخط وطالبوا بكتمان ذلك وعدم نشره في الناس. فانظر إلى هذا العجب، الله سبحانه وتعالى جعل اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مذكورا في التوراة والإنجيل، وفي الإنجيل كذلك حرفوا حرفا واحدا من اسمه الذي وصفه الله به في القرآن على لسان المسيح أحمد كثير الحمد باللغة التي ولد بها الإنجيل في عصور قديمة. فإن الإنجيل لم يكتب في اللغة المشهورة عندهم باللغة التي تكلم بها المسيح، وإنما كتب التراجم. ومع ذلك فالترجمة في اسم النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلفظ كثير الحمد، حرفوها في حرف واحد حتى صارت المعزي. قال إني إذا صعدت على لسان المسيح يأتيكم الكثير الحمد التي هي صيغة أحمد، حرفت إلى المعزي عبر سلسلة من التغيرات. والعجب أن الله سبحانه وتعالى جعل اسم نبيه صلى الله عليه وسلم معروفا عندهم، وقد قرأها المتقدمون من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. فعبد الله بن عمرو بن العاص كما في البخاري يثبت أنه قرأ في التوراة التي كانت موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ووجدها في جرابين مملوئين بالكتب، قال: محمد الرسول سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سقاب في الأسواق، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. فهذه ألفاظ ذكرها الصحابة أنهم رأوها بأنفسهم، وكذا ذكر كعب الأحبار الذي أسلم زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم باسمه صريحا، فالعجب أنهم بعد ذلك يكفرون. لذا قلنا إن من كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن لا يكون أبدا مؤمنا، والمنافقون الذين أبغضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما أبغضه اليهود الذين عرفوه وعرفوا اسمه وعرفوا وصفه، ولكنهم أبغضوه وعادوه من كل قلوبهم، أيضا كفرة بالله عز وجل. لا يكون الإيمان إلا تصديقا وانقيادا وحبا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به. من بلغته دعوة التوحيد على لسان رسول من الرسل فكذبها وأشرك بالله وعبد الشيطان وكذب الرسل وكذب الكتب وأبغض الملائكة، فإن هؤلاء لا يغفر الله لهم شركهم، وهم مخلدون في عذاب الله. هذه مشيئة الله. الله عز وجل أخبر بذلك، قال: عذابي أصيب به من أشاء. وكذلك كل من كفر بأصل من أصول الإيمان كالكفر بالملائكة أو القدر أو اليوم الآخر، فإن الله جعل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن كفر بشيء من ذلك وعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التفصيل في ذلك فكفر به، كذبه أو أبغضه، فإنه يكون داخلا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما ما دون الشرك وهو القسم الثاني الذي بينه الله من الذنوب في هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في من عصى الله عز وجل بما هو أقل من الشرك من الكبائر والصغائر، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومنهم من يعذبهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه أنه يخرج من النار أقوام بعد أن يعذبوا، فدل ذلك على أن هناك طائفة من أهل التوحيد ممن يصلون ويصومون ويحجون، لكن كثرت ذنوبهم حتى غلبت على حسناتهم ورجحت سيئاتهم حسناتهم يدخلون النار. فدل ذلك على أن من كان في المشيئة يغفر الله لمن شاء ويعذب من يشاء بعلمه وحكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى، لكن نقطع بأن هناك فريقا منهم يدخل النار ثم يخرج منها ولا يخلد فيها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر الشفاعة، شفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين وشفاعة النبيين وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب عز وجل: وليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، أي مع الإخلاص فيها ولو لم يؤدي غيرها، ولو لم يخلص في غيرها، ولو لم يصدق في غيرها، لكنه كان صادقا من قلبه خالصا من قلبه يشهد أن لا إله إلا الله. وكما ذكرنا من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم أو كذب عيسى صلى الله عليه وسلم أو كذب موسى صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا أن لا إله إلا الله. من كان منافقا مبغضا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو كافرا مبغضا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون شاهدا أن لا إله إلا الله. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض روايات أحاديث الشفاعة وهي في الصحيح: فأقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. فقوله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء بين سبحانه وتعالى من هم الذين يعذبهم، يعذب المشركين والكافرين والمنافقين عذاب الخلود، هؤلاء حبسهم القرآن وجب عليهم الخلود، لا يخرجون من النار أبدا الآبدين بلا نهاية لعذابهم. ومن دون ذلك من أصحاب الذنوب والكبائر والصغائر التي رجحت على السيء على الحسنات فهؤلاء في مشيئة الله، من شاء الله عذبه ومن شاء غفر له، ومنهم من يعذبهم سبحانه وتعالى فريق نجزم بذلك لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعذبون مدة ثم يشفع فيهم النبيون والملائكة والمؤمنون، ثم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى يخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط ممن يوحد الله ولا يشرك به سبحانه وتعالى، فلا يبقى إلا المخلدون في النار من المشركين الكافرين. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله الواسعة التي نسأل الله عز وجل أن يشملنا بها، رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا شملت المؤمن والكافر، ولكنها في الآخرة مكتوبة للمؤمنين، ورحمته سبحانه التي هي مقتضى اسمه الرحمن عمت الخلق، ولكن الرحمة التي هي مقتضى اسمه الرحيم التي تخص عباد الله المؤمنين جعلها لمن آمن به وبرسله، وخص من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم تنويها بشرفهم وإعلاء لذكرهم وبيانا لمنزلتهم عنده سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في دعوة موسى صلى الله عليه وسلم: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ارعى سمعك هذه الأوصاف، اجعل سمعك ينتبه لهذه الأوصاف حتى تكون من أهل رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. تقوى الله سبحانه وتعالى سبب الرحمة، وهل يظن غير ذلك بالله الرحمن الرحيم أنه يعذب من يتقيه؟ هل يظن أنه يسيء إلى من يوحده ويتقي غضبه ومعاصيه؟ هل يظن أنه يقدر ما يسوء وما يكون شرا على عباده الذين أحبهم وأحبوه؟ لا يتصور ذلك إلا جاهل بالله عز وجل. كثير من الناس يظن أن اتباع الدين يجلب المشقة على الناس، وأنه يؤدي إلى فساد دنياهم، وأنه يؤدي إلى أنواع من المتاعب في هذه الدنيا، وقد أساء ظنه بربه حين ظن ذلك. إن اتباع طاعة الله، إن تقوى الله لا تأتي إلا بالخير، وإن معصية الله لا تأتي إلا بالشر. هذا أمر ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا كان من أقام التوراة والإنجيل أكل من فوقه ومن تحت رجله، قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون. فكيف بمن أقام القرآن أكمل الكتب المحفوظ الذي جعله الله سبحانه وتعالى باقيا إلى قبيل الساعة؟ هو سبحانه استحفظ التوراة والإنجيل، الأحبار والرهبان، الربانيون والأحبار استحفظهم كتاب الله فلم يقوموا به كما أمر، وهو سبحانه الذي تولى حفظ القرآن، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف بمن أقام هذا الكتاب؟ كيف بمن اتقى الله، اتقى غضبه، اتقى عذابه، اتقى سخطه؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأعظم التقوى تقوى الشرك، أن تتقي الشرك، أن تتقي المعاصي التي أعظم شيء فيها الشرك بالله والكفر بالله والنفاق، نعوذ بالله من ذلك. فتقوى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بها إلا المؤمن الموحد، لأن من أشرك بالله وكذب أنبياءه ورسله لم يتقي أعظم ما يتقى، لم يتقي أعظم ما يغضب الله ويسخطه. إن الشرك لظلم عظيم. لذا من وصف الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بأنهم يمكن أن يكونوا من المتقين، كما ورد عن بعضهم أنه أشار إلى أحد الطواغيت وهو معه يجامله بذلك، ثم تلا قول الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأشار إلى أحد طواغيت الكفار، يريد أن يقول أنه من الذين أنه ممن يتخذهم أخلاء، وأنه من المتقين. وهذا والعياذ بالله من تحريف القرآن ومن الكفر الفظيع والعياذ بالله إن ثبت عن قائله، فإنه يوم القيامة يكون على دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمن كان مشركا يدعي لله الصاحبة والولد ويكذب القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون متقيا وهو واقع في أعظم صور الشرك؟ هؤلاء الذين بعضهم لبعض عدو كيف يكون من المتقين؟ ولذا هم والله إن ماتوا على ذلك من الأعداء لا من الأخلاء، لأنهم ليسوا جميعا من المتقين، لأن من والى الكفار ورضي بكفرهم وصحح مذهبهم كان منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. الكتاب والسنة، ماذا بعد ذلك إلا الجحود والتكذيب، وإلا البراءة من هذا الدين لمن أبى أن يقر بهذه الحقائق. لذلك نقول إن التقوى ركنها الأعظم الإيمان والتوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وعامة المفسرين في هذه الآية يقولون إن الزكاة المقصودة هي زكاة القلوب، هي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هي المذكورة في قوله يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. زكاة القلوب هذه، لأن الزكاة بالنفقة لم تجب إلا في السنة الثانية من الهجرة، وأكثر هذه الآيات آيات مكية من أول ما نزل من القرآن. فالزكاة لا شك أن نفقة الأموال الواجبة التي أوجبها الله وصارت في اصطلاح المسلمين باسم الزكاة من الزكاة، ولكن الزكاة أصلا زكاة القلوب، طهارة القلوب من الشرك ومما يكرهه الله عز وجل من التعلق بغير الله، من إرادة غير وجهه، من محبة غيره فوق محبته. طهارة القلوب، طهارة القلوب بالتوحيد والإيمان. ومن ذلك أن لا يتعلق القلب بالمال حتى يحبه فيصير عبدا له. نعم، قد يحب المسلم المال ولكن لا يجعله حبه له يمتنع مما أوجب الله عليه. ولذا صارت الزكاة من الزكاة، أعني أن الزكاة التي هي نفقة الأموال فيما أوجبه الله وإخراج الزكاة الواجبة من أنواع الأموال التي وجب فيها، هي من زكاة القلوب، لأنها تحرر الإنسان من أن يتعلق قلبه بعبودية لغير الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا يشيك فلن تخش. فسماه عبدا للدرهم والدينار، ومعلوم أن أحدا لا يركع ولا يسجد للدرهم ولا للدينار ولا للقطيفة ولا للخميصة، ولكن أكثر عباد المال وعباد الجاه والمنزلة والثياب والشهوات والهوى إنما يقدمون هذه الأشياء على الدين، ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا. لا يسمون الدولار إلها، ولكنهم من أجل الدولار يبيعون دينهم والعياذ بالله، ويقولون الكفر ويفعلون الكفر ويحاربون الدين بكل ممكن ومستطاع لديهم من أجل الدولار ومن أجل المنصب ومن أجل الجاه والإعلان، نسأل الله العافية. لا يوجد من يقول الدرهم والدينار والذهب والفضة إلهي، ولكنهم عباد للدرهم والدينار. لذلك نقول صارت الزكاة من الزكاة، الزكاة بالنفقة من الأموال هي من زكاة القلوب، لأنها تحرر قلب المؤمن من العبودية لغير الله لهذه الأشياء. وكل مؤمن غني أو فقير وجب عليه زكاة قلبه، وجب عليه إصلاح قلبه، وجب عليه تطهير قلبه حتى يكون سليما لله سبحانه وتعالى، سليما من الشرك ومن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا نأتيك بالقلوب السليمة، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر.